هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم، التطبيع والحراك الفلسطيني للمواجهة محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، أما المحطات التي سنستمع إليها في لقائنا هذا: البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة وتوجه أعضاء من الليكود لإبعاد نتنياهو عن رئاسة الحزب وعن الحكومة، وذلك مع الزميلة شيماء غراوي. ثم ننتقل بعد ذلك إلى حوارنا مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ عمر عساف، عضو لجنة المقاطعة الوطنية، وسنتحدث معه حول محور حديثنا التطبيع والحراك الفلسطيني للمواجهة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الإفباء فلسطينية التي تلقي الضوء على حياة الشاعر سليم مخولي ونماذج من أشعاره. وثم ننتقل وننهي لقاءنا هذا بفقرة إصدارات تحت عنوان ماذا في عنوان الهولوكوست الفلسطيني، نتعرف فيه على كتاب موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح. وقتا طيبا نتمناه لكم مع لقائنا هذا وفقراته التي أعلنتها لكم، ويمكنكم متابعة المزيد عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صراع البوتقة التي سنتناول من خلالها توجه أعضاء من حزب الليكود لإبعاد بنيامين نتنياهو عن رئاسة الحزب وعن رئاسة الوزراء، مع الزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، قال رئيس تحالف أزرق أبيض في الكيان الصهيوني بيني غانتس إن أعضاء في حزب الليكود أعربوا عن رغبتهم في تشكيل حكومة ائتلافية من دون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وأضاف غانتس أن نتنياهو أصبح عبئا على أعضاء حزبه الذين أدركوا أنه لا بد من تشكيل حكومة جديدة من دونه وفق تعبيره. إلى ذلك أظهرت استطلاعات الرأي داخل كيان الاحتلال أن 43% من الجمهور يطالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالاستقالة. إلى تقرير الزميل صالح شوقي.
نتنياهو أصبح عبئا على أعضاء الليكود الذين يتحدثون فيما بينهم وفي المناقشات عن إدراكهم بأنه سيكون من الصحيح تشكيل حكومة وحدة بدونه. هذا ما قاله بيني غانتس في منشور على صفحته على الفيسبوك. وأضاف غانتس أن نتنياهو في حال تمت تبرئته من تهم الفساد سيكون بوسعه أن يكون رئيسا للوزراء لسنتين، وذلك في إشارة إلى مقترح حزبه بأن يتولى غانتس ونتنياهو منصب رئيس الحكومة بالتناوب. وتشير التقارير الإعلامية الصهيونية إلى أن الليكود عرض على أزرق أبيض صفقة تتضمن بقاء نتنياهو رئيسا للوزراء لثلاثة أو أربعة أشهر قبل أن يتنحى عن رئاسة الحكومة مع الحفاظ على مقعده في الكنيست، ويركز جهوده على الدفاع عن نفسه أمام الأجهزة القضائية التي تجري ثلاثة تحقيقات معه. القناة الثالثة عشر للتلفزيون العبري قالت إن أزرق أبيض رفض هذا المقترح خوفا من عدم التزام نتنياهو بتعهدات التنحي، كما رفض التحالف مقترح استبدال نتنياهو بشخصية بديلة من حزب الليكود تكون على رأس الحكومة خلال أول سنتين من فترة اتفاق التناوب قبل تولي مرشح أزرق أبيض منصب رئيس الوزراء. ولا يزال أزرق أبيض يصر على تولي غانس منصب رئيس الوزراء، علما بأنه جاء في المرتبة الأولى بنتيجة انتخابات الكنيست الأخيرة التي جرت في سبتمبر الماضي، ويرفض كذلك التحالف مع حكومة يقودها نتنياهو.
نشكر الزميل صالح شوقي. ولتسليط الضوء أكثر على مستقبل نتنياهو السياسي بعد تخلي أعضاء في الليكود عنه، أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع المحلل السياسي الفلسطيني شفيق التلولي، نستمع معا.
سيد شفيق التلولي، بالنسبة إلى ما صرح به بني غانتس حول الأصوات التي تعلو في حزب الليكود بوجوب تغيير نتنياهو في المرحلة المقبلة، هل هذه الأصوات كثيرة وهل هناك برأيكم منحا في الليكود لتنحية نتنياهو؟
لا، هو يعني غانتس يعني حزب أزرق أبيض يراهن على أنه قد تنشأ أزمة في داخل حزب الليكود الذي يطالب بعض أركانه بضرورة يعني استقالة نتنياهو وتنحي عن رئاسة الحزب، مثل جدعون ساعر الذي يحاول يعني أن يترأس هذا الحزب، ولكن أعتقد أن شعبية نتنياهو في داخل حزب الليكود ما زالت أكثر مما يطمح له ساعر أو توقعات غانتس. وبالتالي يعني الآن صحيح أن نتنياهو يعني انتقل من موقع المشتبه به إلى موقع المتهم بعد أن وجه المستشار القضائي للحكومة له تهم بالفساد بشكل رسمي، لكن ما زال هناك 100 يوم أمام نتنياهو للمراوغة حول هذا الموضوع ومحاولة تبرئة نفسه حتى يستطيع أن يكسب أكبر وقت ممكن لكي يبقى على رأس الحكومة الإسرائيلية، مما يؤهل أن يبقى متحصنا بالحصانة البرلمانية التي تحول دون يعني توجيه أو تحول دون محاكمته بانتظار أن يجري تطورات أخرى على الساحة.
يعني سيد شفيق، هناك أيضا تصريح لأفيغدور ليبرمان أنه يمكن أن يجري تحالف مع نتنياهو في حكومة ائتلافية بشرط أن تقبل الأحزاب الحريدية بشروط ليبرمان المعروفة فيما يخص الجيش وتعطيل يوم السبت والحاخامات، برأيكم هل يمكن أن يحدث مثل هذا الشيء في المرحلة المقبلة؟
يعني أعتقد أنه يعني من المحال أن يدخل ليبرمان في حكومة توافق مع نتنياهو نظرا للأسباب التي ذكرتها، لأنها تتعلق بموضوع الدين والدولة، وبالتالي موضوع الأحزاب الدينية هذا موضوع إشكال كبير في داخل الساحة الإسرائيلية. أنا برأيي أعتقد أن الأمور تتجه إلى المنحى الآخر، وهو أنه يعني ستفشل كل المحاولات التي قد ستؤدي بنتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة يعني توافقية مع بعض الأحزاب، وبالتالي أعتقد أن هذا يعني سيدفع الشارع الإسرائيلي إلى الولوج إلى انتخابات ثالثة تقرر في هذا الشأن.
طيب بس سيد شفيق، أيضا بعض أصوات اليمين من المتحالفين مع نتنياهو حذروا من الدخول في انتخابات ثالثة وربما تتناقص أو سيحصل تناقص في مقاعد اليمين في الانتخابات نتيجة تململ الإسرائيليين، وهناك استطلاع للرأي يؤكد ذلك، كيف يمكن قراءة هذه المواقف؟
نعم، يعني لأن التوقعات تقول في حالة جرى الانتخابات الثالثة سيحظى حزب الليكود على 30 صوتا، بينما سيحظى حزب أبيض أزرق على 37 صوتا، وبالتالي يصبح نصيب الأحزاب اليسار الوسط إلى 58 صوتا، وحتى ذلك أيضا لا يمكن له أن يشكل حكومة وحدة وطنية أو حكومة بأغلبية، وبالتالي يعني ستكون إسرائيل أيضا أمام يعني إحدى الخيارات، إما أن تلتقي الأحزاب جميعا حول نتائج الانتخابات أيا كانت للوصول إلى توافق وائتلاف حول تشكيل حكومة في الحكومة لإسرائيل. وبالتالي الخيار الآخر أن تذهب إسرائيل إلى انتخابات أو تعود الكرة مرة أخرى وتفشل كل المحاولات عبر سيناريوهات التي عشناها بعد الانتخابات الثانية، وبالتالي يذهب الشارع الإسرائيلي أيضا إلى انتخابات رابعة.
السيد شفيق التلولي المحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع المحلل السياسي الفلسطيني شفيق التلولي، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
وفي نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء صالح شوقي، شيماء غراوي، عبد الله محمد معد الفقرة، مع شكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ شفيق التلولي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أما الآن إلى محور حديثنا في هذا اللقاء، التطبيع والحراك الفلسطيني للمواجهة. ما الخطوات الفلسطينية المتبعة اليوم لمواجهة مسار التطبيع؟ هل من انعكاسات لزيارات بعض الوفود العربية للكيان على مسار مواجهة التطبيع؟ ماذا عن الحراك الفلسطيني باتجاه القوى والفعاليات في المنطقة لإحباط حمى التطبيع؟ التطبيع والحراك الفلسطيني للمواجهة موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. قالت خارجية الاحتلال إنها استضافت وفداً إعلامياً ومدونين من دول عربية، حيث قاموا بجولة سياحية وثقافية. وحسب بيان خارجية الاحتلال، فقد جاءت استضافة الوفد في غطاء منح الفرصة للصحفيين العرب للتعرف المباشر على الوضع داخل الكيان. زيارة الوفد الإعلامي العربي للكيان جاءت في الوقت الذي يتواصل فيه الحراك الفلسطيني الذي تقوده القوى والنخب السياسية عبر لقاءات وندوات حوارية لمواجهة صفقة القرن وتداعياتها على المنطقة والقضية الفلسطينية، في ظل محاولات الاختراق التي تجري على مختلف الصعد للقبول بكيان الاحتلال. هذا الحراك يؤسس بحسب الكثيرين لمشروع المناهضة لهذه المخططات الرامية لتصفية الحق الفلسطيني ورفع منسوب الوعي بالمؤامرة والكشف عن مخاطر التطبيع مع الاحتلال. قراءة زيارة الوفد الإعلامي العربي لكيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
3 هذا العام هو عدد الوفود العربية التي أعلن عن زيارتها الكيان الإسرائيلي ودخولها بطبيعة الحال دائرة التطبيع العلني. بالطبع كان وزير خارجية الاحتلال إسرائيل كاتس مزهوا هنا وهو يستعرض أمام هذه الوجوه التي أدارت ظهرها للحياء مشروع سكة حديد يطمح في إنشائها لربط الكيان بدول عربية وخارجية تعتبر الامتداد المفترض لحلم التطبيع.
الزيارة بالخفاء هي دليل على أن من قام بالزيارة يدرك بأن هذه الزيارة غير صحيحة وبأنها تخالف كل يعني الأعراف العربية والإسلامية التي ترفض التطبيع والعلاقة مع إسرائيل بأي حال من الأحوال.
الوفد التطبيعي الذي ضم إعلاميين ومدونين من دول عربية قام بجولة سياحية وثقافية للتعرف المباشر على المجتمع الإسرائيلي بحسب ما أعلنت خارجية الاحتلال. المفارقة أن الوفد زار من جملة ما زار متحف ياد فاشيم للهولوكوست، وهو متحف يعتبره الكيان شاهدا على الضحايا اليهود في حقبة النازية، وربما كان من الأجدى بالوفد الالتفات قليلا ليرى على الأرض التي داستها قدماه ضحايا مجازر حقبة الاحتلال المتواصلة منذ 7 عقود.
خطورة هذه الزيارة بأنها تعطي شرعية للاحتلال الإسرائيلي بكل ما يقوم به على الأرض الفلسطينية، وعندما نأتي لنزور الاحتلال الإسرائيلي ونقوم بالتطبيع معه وكأننا نقول له بأنك لك الشرعية أن تقوم بالضم والتوسع وبقتل الفلسطينيين. من يأتي إلى الأراضي الفلسطينية مطبعا هو شريك الاحتلال الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين وفي دماء الفلسطينيين.
ولا شك أن تل أبيب تحاول استثمار الترهل الذي أصاب الأنظمة العربية القائمة والأبواب المشرعة للتسويات من أجل تحقيق اختراقات عملية بملف التطبيع في مسعى لتقديمه في النهاية أشبه بحالة طبيعية قائمة بحكم الواقع.
شكرا للزميل رمزي دلول. ونرحب بالأستاذ عمر عساف عضو لجنة المقاطعة الوطنية. سيد عمر حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بك
سيد عمر. تطبيع ما بين الكيان وبعض الرسميات العربية بات واضحا، حتى وصل الأمر إلى يعني نشطاء وإعلاميين يزورون الأراضي المحتلة عرب طبعا، ولم يقتصر الأمر على النظام السياسي العربي. ما مدى خطورة هذا التطور فيما يتعلق بالتطبيع؟
يعني لحسن الحظ، أولا أسعدت مساء قبل كل شيء أنت والمستمعين، لحسن الحظ أن هؤلاء الذين يقومون بالتطبيع هم هامشيون، لا يعني لا يذكرون إذا ما ذكر الإعلام الجاد العربي، وبالتالي هم هامشيون يحاولون البحث عن ربما شهرة إعلامية ولو كان على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني في الوقت الذي كان بعض هؤلاء يقوم بالتطبيع،
نعم،
كان هناك من يرفض مع السماع.
نعم سامعيك دكتور.
بقول كان هناك من يرفض أن يلعب مع رياضي إسرائيلي في أردني، يرفض أن يلعب مع رياضي إسرائيلي ويخسر اللقاء لأنه يرفض التطبيع، مع أن الحكومة الأردنية على علاقة مع إسرائيل، طبعا علاقة ما يسمى باتفاقية السلام منذ حوالي 26 عاما. وبالتالي أعود للقول إن هؤلاء الذين يطعنون الشعب الفلسطيني في الظهر والذين يخونون قضايا الأمة كما قال الرئيس الجزائري التونسي الذي اعتبر التطبيع ليس جريمة وحسب بل هو خيانة، وبالتالي هم يخونون قضايا الأمة ويخونون حقوق الأمة. أنا أعتقد أن هؤلاء لن يستطيعوا ولن يشكلوا خرقا بالمعنى الجاد للتطبيع الذي ينتشر ويتزايد بين المؤسسات والجماهير الشعبية العربية.
نعم.
وحتى على الصعيد الرسمي نحن نتحدث فقط عن بعض دول الخليج، السعودية والإمارات و قطر والبحرين بشكل خاص وعمان.
نعم.
أما الدول الأخرى حتى الخليجية فهي لا تطبع، والعالم العربي كله عمليا ضد التطبيع.
طيب هناك من يقول بأنه يعني من شأن هذه القطيعة أن يعني ينقطع الفلسطينيون في الأراضي المحتلة أو في الضفة الغربية عن العالم العربي عن الإسلامي عن عمقهم وعن نفوذهم، وبالتالي يعني يبقون وحدهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لكن التواصل حتى عبر الاحتلال يمكن أن يتيح للعالم العربي التواصل مع الفلسطينيين ويتيح للفلسطينيين التواصل مع عمقهم، وبالتالي هذا ينفع ولا يضر. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
لا، هناك علينا أن نميز بين العلاقة مع الشعب الفلسطيني والعلاقة مع الاحتلال عدو الشعب الفلسطيني. من يريد أن يدعم الشعب الفلسطيني من الحكومات ومن الأنظمة الرسمية العربية والإسلامية، هناك مجالات واسعة للدعم، هناك الأمم المتحدة، هناك منظمة التعاون الإسلامي، هناك صندوق القدس، هناك هيئات كثيرة يمكن من خلالها أن يدعموا الشعب الفلسطيني. أما الحديث عن أن القطيعة مع الاحتلال، رفض التطبيع مع الاحتلال هو يضر الشعب الفلسطيني، فهو بالعكس تماما، لأن بعض هؤلاء يريدون أن يسهلوا أن يمهدوا للاستسلام ولل يعني القبول بشروط العدو الصهيوني.
نعم.
أنا في رأيي أن المقاطعة هي التي تعزز مواقف الشعب الفلسطيني وتصديه للاحتلال. الشعب الفلسطيني له امتداد عربي بالمؤسسات، بكثير من المؤسسات، وبالتالي هو يعتمد عليها في مقاطعة، في مناهضة التطبيع، ويعتمد على أصدقائه في محور المقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني.
نعم. طيب، يعني أيضا عفوا، أيضا فيما يتعلق بهذا الوفد الذي الإعلام العربي لدار الكيان، يعني هناك من يعتبر بأنه لم يكن له تأثير يذكر، إلى ماذا تشير هذه الصورة؟
لا، هم كما قلت لك هم لا شأن يذكر لهم، لأنهم إعلاميون مغمورون وليسوا في وسائل إعلامية بين قوسين لها وزن أو لها شأن في المحيط. هذا يشير إلى أن الاحتلال يفشل في أن يدفع المؤسسات ذات الاعتبار للتطبيع معه، ولكنه وبالتالي يبحث عن أي خرط هامشي هنا أو هناك في محاولة تصويره كأنه إنجاز، مع أنه ليس إنجاز، ويعكس أيضا أزمة الاحتلال في أنه عاجز عن إحداث أي خرط جدي في جدار المقاطعة العربي الشعبي وحتى في كثير من الدول العربية الرسمية.
طيب، كان يدور الحديث فيما مضى عن العمق العربي لدعم القضية. اليوم مع اتجاه بعض الرسميات العربية للتطبيع ووفود إرسال وفود إعلامية، ماذا عن عنوان العمق الاستراتيجي لدعم القضية؟
يعني عدالة القضية الفلسطينية، عدالة ونضال الشعب الفلسطيني عبر العقود الماضية كلها، أنا أعتقد وكما مرة أخرى بعدالتها، هذا الذي يشكل الأرضية للدعم العالمي للشعبي العربي والإسلامي والإقليمي والدولي للقضية الوطنية الفلسطينية. أنا أعتقد أن عدالة القضية مرة أخرى تشكل أرضية لكل محبي السلام في العالم، لكل الباحثين عن الحق، ولنا كثير من الأصدقاء في أوروبا في كأحزاب وكحركات اجتماعية وكمنظمات مهنية وكبلديات، كلها تدعم حركة المقاطعة BDS، وفي الوقت نفسه ترفض أن تطبع العلاقة مع الاحتلال. أنا أعتقد أن امتدادنا ما زال واس مفتوحا، وأن الشعوب العربية هي التي تحاصر المطبعين وتحاصر حتى الحكومات التي تحاول المساعدة على التطبيع.
طيب، اسمح لي أن نتوقف سيد عمر عند فاصل، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا. طابت وقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين، الساعة الآن في لقائنا هذا فلسطين اليوم 12:11 مساء بتوقيت القدس المحتلة، التطبيع والحراك الفلسطيني للمواجهة، محور حديثنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم مع الأستاذ عمر عساف عضو لجنة المقاطعة الوطنية. يمكنكم متابعة المزيد عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. نعود إلى الأستاذ عمر. سيد عمر، هل من دور للدبلوماسية الفلسطينية في مواجهة التطبيع؟
يعني الحقيقة هو دور متواضع إذا جاز القول، مع أنه ينبغي أن يكون هذا الدور دورا مميزا، دورا داعما. ينبغي أن تقوم ممثليات فلسطين والجاليات الفلسطينية في الشتات بدعم حركة المقاطعة وبمواجهة محاولات التطبيع. أنا في اعتقادي مطلوب تطوير هذا الدور، لأنه مرة أخرى ما زال متواضعا. ونحن علينا أن لا ننسى أن جزءا من الممثليات الفلسطينية وجزء غير قليل هي تشكل امتدادا لأوسلو وللسلطة الفلسطينية، وبالتالي هي تبقى مسقوفة بالسقوف التي تحددها اتفاقات أوسلو. مطلوب تطوير الفعل الشعبي للجاليات الفلسطينية ولأية مكاتب متبقية لمنظمة التحرير الفلسطينية لمساندة حركة المقاطعة ولمواجهة أي محاولات تطبيع.
طيب، وخطورة التطبيع لا تقتصر على الجانب الفلسطيني وحده، هناك خطر على المنطقة برمتها، هذا أصبح من البديهيات. هل من حراك فلسطيني بهذا الاتجاه، يعني إشراك قوى وفعاليات في المنطقة لمواجهة التطبيع؟
كما هو معروف، المشروع الصهيوني يستهدف كل الإقليم، يستهدف الأمة العربية، يستهدف يعني كل الشعوب العربية وخيراتها، وهو رأس حربة للاستعمار الأوروبي الأمريكي في المنطقة، وبالتالي المخاطر هي مخاطر مشتركة على الجميع.
نعم،
أنا أعتقد أن هناك امتدادا لحركة المقاطعة في كثير من الدول العربية. لنا أصدقاء في تونس، هناك جبهات للمقاطعة في تونس، في مصر، في الأردن، وفي لبنان بالطبع، وفي الجزائر، وفي المغرب العربي هناك لجان للمقاطعة نتعاون وإياها، وبالتالي مطلوب توسيع هذه لتكون أيضا ذات بعد ليس عربيا فقط، ولكن بعد الإقليم، بعد إسلامي، كي نتمكن من أن نعمل بشكل مشترك وفي جبهة مشتركة في مواجهة أعداء الأمة وأعداء الشعوب العربية والطامعين في خيراتها. أنا أعتقد هي مهمة ننجح فيها أحيانا كثيرة، ولنا أصدقاء في العالم كله على هذا الصعيد. ما زال مطلوبا الكثير، ولكن نحن نسير في الاتجاه الصحيح.
نعم، شكرا لك الأستاذ عمر عساف عضو لجنة المقاطعة الوطنية. طوبى لكل مدافع للكف تلطم مخرزا، للصدر يغمد حربة، ولقبضة الروح في الرمق الأخير تكورت ترمي حجر. مع الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أهلا بكم، نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة نبذة عن الشاعر الفلسطيني سليم مخولي وأهم أعماله الشعرية ومختارات من شعره. ولد شاعرنا عام 1938 في كفر ياسيف في الجليل، وأنهى دراسته الثانوية عام 1965 وعمل في مستشفى العفولة ونهاريا. من إصداراته الشعرية معزوفة القرن العشرين، صدى الأيام، الناطور، ذهب الرمال، وتعاويذ للزمن المفقود. ومن أعماله أيضا ناشط في لجنة الدفاع عن الأرض ولجنة اليوبيل الأهلية وحلقات ثقافية متنوعة، كما شارك شاعرنا في العديد من المهرجانات الثقافية والأدبية المختلفة التي كانت تقام في فلسطين. أعزائنا الأفاضل، للتعرف أكثر على شاعرنا اخترنا لحضراتكم إحدى قصائده، وهي بعنوان إيقاع للرصاص ووقع للحجر، فيقول فيها: أكتب لذاكرة الزمان على الدروب على الحجر، أكتب فصول رواية محكية في الأرض كانت عبرة لمن اعتبر، دون عظات شعوبها لطغاتها في غيهم، اللابسين حديدهم ودروعهم الفارعات قرونهم عبر القرون، وقل لهم ما من مفر. الشعوب مصيرها في كفها افني الحجر، واهتف لقامة ناهض فوق الركام، وللصبايا الزغردة للموت في ساحة الضحايا، للشباب والطفولة، أو كان صوتا صاعدا شق الفضا وحجارة من قلبها ترمي الطغاة وترجم. مر العريس أو الشهيد أو النشيد على الأكف مكللا بالورد، أم ذاك الدم أين اللغات وأين حسن بيانها وبلاغة ومشاعر وتراجم لشعوبها فتترجم. سقط الشهيد فزغرد يا أمه ضم الجميع بصيحة للنساء وللشيوخ وكل من يهوي حجر، واحفر لذاكرة الزمان على الشجر طوبى لكل مدافع، للكف تلطم مخرزا، للصدر يغمد حربة، ولقبضة الروح في الرمق الأخير تكورت ترمي حجر.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية، نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر سليم مخولي ونموذج من أشعاره.
الملاح زور الحرية وطلع ثورة انطلقت ورفعنا الراس تسلم ايدك يا مجاهد لون العيار صار رصاصا مني بعيون الناس
فيني يا نار الثورة مضوي بالنار جمرة بتولى جمرة وتشف بالنار
يا مجاهد زود العيار هذا هو طريق العزة ودرب الأحرار يا بلادي أعلناها باسم فلسطين من لا تحلم ما أكون نمشي المشوار
إيدي يا دار الثورة ضوي بالدار.
ماذا في عنوان الهولوكوست الفلسطيني؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، نسلط الضوء في هذه الفقرة على إصدار للباحث نواف الزارو الخبير في الشؤون الإسرائيلية تحت عنوان موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح. أصدرت هذه الموسوعة في جزئها الأول عن دار مجدلاوي للنشر والتوزيع في عمان بالتزامن مع الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية واغتصاب فلسطين. يشتمل الجزء الأول من الموسوعة على 4 أبواب و22 فصلا، يضاف إليها شهادة للدكتور إيلان بابيا حول التطهير العرقي الصهيوني للفلسطينيين، وكذلك القرارات الدولية والعربية المتعلقة بالتقسيم وقضية اللاجئين، وقراءة ختامية للجريمة الصهيونية المفتوحة عبر 5 فصول ومشاهد. مستمعينا الكرام، يشتمل الباب الأول من موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح للباحث نواف الزارو على 4 فصول تغطى كلها بالمعلومة الموثقة والتحليل العلمي والأدبيات الإيديولوجية التوراتية والسياسية الصهيونية التي كانت ولا تزال تصوغ للصهاينة اقتراف الجرائم والمحارق المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني. ويختتم الباب بشهادة للدكتور إيلان بابيا الذي يتحدث عن سياسات التطهير العرقي التي اقترفها التنظيمات والكيان الصهيوني والتي يتوقع أيضا اقترافها. أما الباب الثاني الذي يشتمل أيضا على 4 فصول فيتطرق إلى التطبيقات العملية على الأرض وإلى تلك المجازر الجماعية المفتوحة بحق الشعب الفلسطيني منذ ما قبل إقامة الكيان الصهيوني بعقود، مرورا بالمجازر التي اقترفتها التنظيمات الصهيونية خلال حرب عام 1948 وعلى مدى 70 عاما من النكبة. أيها الكرام، الباب الثالث من موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح لمؤلفها نواف الزارو والذي يتضمن 7 فصول فيسلط الضوء على قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ بدايتها عام 1948 مستعينا في ذلك بالكم الهائل من الوثائق والقرارات والمشاريع المتعلقة باللاجئين وحق العودة، ويستخلص أيضا الاحتمالات المترتبة على قضية اللاجئين ومشاريع تصفيتهم عبر توطينهم في أماكن اللجوء. أما الباب الرابع من الموسوعة فيواصل خلال 7 فصول كاملة تسليط الضوء على الهولوكوست الفلسطيني المستمر لعرب 48، وذلك عبر فضح سياسات التهجير والتمييز العنصري المفتوح بحق أهل فلسطين، وهو من أشد وأخطر أشكال الهولوكوست الفلسطيني.
Thank you.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في أستوديو.
نشكر الزميلة علياء صالح لإلقائها الضوء على كتاب موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. التطبيع والحراك الفلسطيني للمواجهة كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذ عمر عساف، عضو لجنة المقاطعة الوطنية، واستمعنا فيه على الخطوات الفلسطينية المتبعة اليوم لمواجهة مسار التطبيع، وانعكاسات زيارات بعض الوفود العربية للكيان على مسار مواجهة التطبيع. وكذلك استمعنا إلى فقرات صراع البوتقة ألف باء وإصدارات، كل منها تناولت جانبا من جوانب الحياة الفلسطينية في ظل الاحتلال. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا. نشكركم على حسن المتابعة.